بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من يقرأ الحديث؟ اقرأ.
وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطاك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث 20. قال النووي رحمه الله تعالى: عن أبي مسعود عقبة ابن عمرو الأنصاري البدري قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. هذا حديث عظيم وباب من أبواب الفضائل واسع، باب واسع من أبواب الفضائل. صحابيه أبو مسعود البدري عقبة ابن عمرو رضي الله تعالى عنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هو الذي أدركه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يجلد أو يضرب غلاما له، وقد اشتد غضبه على غلامه فقال له: اعلم أبا مسعود، فلم يتبين الصوت من شدة الغضب، فقال: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. قال: فالتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فسقط السوط من يدي، فقلت: هو حر لوجه الله. فقال: أما إنك لو لم تفعل لنفحتك النار. وهذا يبين لنا أمورا من ترجمة أبي مسعود رضي الله عنه، منها ما كان عليه هذا الصحابي الجليل من هيبته للنبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره له. لم يتبين الصوت، فلما التفت ورأى النبي صلى الله عليه وسلم سقط السوط من يده هيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها ما وفقه الله له من عتق ذلك الغلام الذي أساء إليه، وهذا يدخل تحت حديث: واتبع السيئة الحسنة تمحها، واتبع السيئة الحسنة تمحها. هو حر لوجه الله، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لنفحتك النار، أما إنك لو لم تفعل لنفحتك النار، أي جزاء ما ظلمت هذا العبد، فإن العبيد لم يوضعوا عند السادة ليظلموهم، وإنما وضعوا عندهم ليطعموهم ويستخدموهم في المعروف. فلما ضربه وشد عليه ضربا بالسوط، جعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا سببا من أسباب عقاب الله عز وجل، ومن أسباب لفح النار لأصحابها، لولا أن الله عز وجل تداركه بالحسنة بفضله ورحمته بما أنعم عليه من الحسنة التي هي توفيقه لعتقه من الرق. وقوله أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام قاعدة عامة عظيمة ينبغي أن تكون نصب أعين المتجبرين والمتكبرين والمتعنترين على المسلمين، فالله عز وجل هو الذي هو على كل شيء قدير، الذي جعلك اليوم قادرا قادر على أن يجعلك عاجزا. متأمل في حال الدنيا وما يصير إليها أصحاب التسلط والقدرة والجبروت في الدنيا، كيف يصيرون وإلى أي حال يكونون؟ تمضي بهم الأيام فإذا بهم من ملوك وقادة إلى أناس يتكففون يطلبون من يؤويهم من زمن بعيد، حتى قالت ابنة أحد الملوك فبينا نسوس الناس والأمر أمرنا، إذا نحن فيهم سوقة نتنصف، فبينا نسوس الناس أي نقودهم والأمر أمرنا، إذا نحن أي فجأة إذا فجائية إذا نحن فيهم سوقة أي من عامة الناس نتنصف أي نطلب من ينصفنا. فالله على كل شيء قدير، ومن الحكم إذا دعتك قدرتك إلى ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك. وأبو مسعود عقبة بن عمرو رضي الله تعالى عنه وأرضاه من فضائله أنه بدري، أو أولا أنه أنصاري، وكونه أنصاريا صحابيا هذه فضيلة، وقولهم في نسبه البدري اختلف أهل العلم، هل هو بدري شهد بدرا أم بدري سكن منطقة بدر؟ فالأكثر على أنه بدري أي سكن منطقة بدر، كان من سكان بدر ولم يشهد بدرا. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه من أصحاب ممن شهد بدرا، وما هو مذهب البخاري في هذه المسألة؟ أهو بدري شهدها أم سكنها ولم يشهد غزوتها؟ من يجيب؟ شهد بدرا. من أنبأك هذا؟ ما دليلك عليه؟ نعم، كيف؟ معلومة صحيحة، لكن تثبيتها فقط. البخاري في الفضائل في المغازي ذكر باب من شهد بدرا، وذكر فيهم أبا مسعود عقبة بن عمرو، وعند ذكره إياه تكلم الحافظ رحمه الله تعالى حول هذه المسألة، أهو بدري سكنها أم شهدها؟ والبخاري يرى أنه شهدها، ولا مانع أن يكون من سكانها ومن شهادها. وبدر منطقة تبعد عن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأيام بمقدار ساعة وشيء بالطريق المعبد الزفلت، منطقة بدر، ولا تزال لا يزال المكان الذي جرت فيه المعركة لا يزال معلوما هناك. قال عن أبي مسعود عقبة ابن عمرو الأنصاري البدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، هذا يدلك على أن الناس أدركوا جملا من كلام النبوة الأولى، ولكن لا ندري فيما يتناقلونه أهو مما كان من كلام النبوة الأولى أم لا، فليس لنا أن نثبت أنه من كلام النبوة أم ليس من كلام النبوة إلا بدليل كهذا الدليل. يتناقلون أمثالا وجملا وحكما، بعضها مما أدركوها من كلام الأنبياء أو مما أنزل في كتب الأنبياء، وفيها حكمة وعظة وعبرة وفائدة. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: قال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه في الصحيح. وهذا الحديث هو مما نحن فيه، فقوله بلغوا عني ولو آية أي عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولو آية. وبالمناسبة بعض الجهال من أهل الأهواء والبدع لا يفهمون هذا الحديث على وجهه، فإذا قلت له: أنت جاهل، ابدأ واطلب العلم، فإذا تمكنت من طلب العلم فادعو إلى الله، لأن ربك يقول ادعو إلى سبيل ربي، لأن ربك يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال على بصيرة، ما قال على جهل. يأتي ويقول لك: النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية، فيستدل بهذا الحديث على تنقله من قرية إلى قرية، ومن مدينة إلى مدينة، ومن دولة إلى دولة، يحمل الجهل بين كتفيه ويلقي على الناس القصص والأحاجي، ويترك ما أمره الله به من التوحيد والدعوة إليه وطلب العلم ويقول بلغوا عني ولو آية. يا مسكين، لو فهمت الحديث لكنت أسعد الناس في طلب العلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال بلغوا عني ولو آية قال بلغوا عني بلغوا عني، ومعنى ذلك أنك لن تبلغ عن رسولك إلا ما ثبت عندك أنه من كلامه وأنه من شرعه، وإلا كنت كاذبا عليه. ولهذا حذر في آخر جملة: ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فلو كنت صادقا في تطبيق هذا الحديث لبلغت عن رسولك الشيء الذي تعرفه فقط، لكن أن تعرف بما تعرف وبما لا تعرف، وأن تتصدر وكما يقولون تزبب قبل أن يتحصرم، تصدر قبل أن يكون أهلا لذلك، هذا ممن قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام: حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا سبيل ضلال وليس سبيل هدى. سبيل الهدى أن تأخذ العلم عن أهله ثم تنشره على وجهه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقه. قوله سمعها فوعاها ثم أداها كما سمعها، مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف تعرف مقالتها إلا بحفظ أحاديثه؟ وكيف تفهم أحاديثها إلا بطلب العلم؟ إلا بطلب العلم. أما أن يتفرغ شخص للدعوة ويظل فيها عدد سنين ولا يستطيع أن يصلي بأصحابه إذا الشمس كورت ولا يحفظها، هذا أخطأ الطريق. لو علم حقيقة الصواب في المسألة لجث عند أهل العلم وتعلم ثم تعلم ثم تعلم، يبقى في الدعوة 50 سنة ويأنف أن يبقى في العلم 2 سنين، يأنف أن يبقى في العلم 2 سنين. يقول: لمن نترك الناس؟ الناس لمن نتركهم؟ أنتم في المساجد تعلمون، الناس لمن؟ طيب، فخرج هو إلى الناس فاقد الشيء لا يعطيه، وكل إناء بالذي فيه ينضح، ماذا ستعطيهم؟ الناس يحتاجون أن يسألوا في الطهارة وفي الوضوء وفي العقيدة وفي التوحيد وفي مسائل الأحكام وفي الفرائض وفي أشياء متشعبة كثيرة جدا من مسائل العلم، وأنت تهز رأسك ما تفيدهم بشيء إلا قصص، وكنت وقبل أن أتوب قبل أن قالوا بعضهم هكذا سحب إلى أن يكون على هذا، فماذا قالوا له؟ قم كلم الناس بقصة حياتك وبما كنت فيه، كيف من الله عليك بالتوبة؟ قال: يا جماعة أنا ما عندي شيء. قال: احكي للناس قصة توبتك. فقام ويحكي لهم كيف كان: وكنت أسرق وكنت أفعل الفواحش وكنت يتعدد من هذه الأشياء حتى هداني الله. طيب جزاك الله خيرا. خلاص كمل الذي عنده ديان. انتقل مسجد إلى مسجد. قوم حكايتك حكي حكايتك. ثم في الأخير قال لهم قد كنت في ستر الله لا أحد يعرف ما كنت عليه حتى فضحت نفسي على أيديكم في المساجد كلها. كنت وكنت وكنت في المساجد كلها وكان معافى في ستر الله. فمثل هذا يقول عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. بلغ عني ولو آية. إذا كنت تعرف شيئا فبلغه. ما هو شرط أنك تتصدر لشيء لست أهلا له. بلغ انصح في شيء تعرفه ليس حجرا عليك. هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لكن أنك تتصدر دعوة وأنت دون ذلك بمراحل لا. رحم الله امرأ أن عرف قدر نفسه. طيب هذا أمر. أمر آخر قول النبي صلى الله عليه وسلم ولو آية. بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. هذا يبينه فعل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كيف كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا يطلبون العلم عنده حتى يرسلهم هو عليه الصلاة والسلام. هذا يرسله إلى اليمن وهذا يرسله إلى البحرين وهذا يرسله إلى مكان كذا ولا يرسل إلا عالما. أرسل إلى اليمن من يسبق العلماء برتوة رمية حجر معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وارضاه. فالدعوة التي لا تقوم على التوحيد ولا تقوم على العلم ولا تقوم على العمل بالعلم هذه لا تدوم لا تدوم. نعم. فقوله إن مما أدرك الناس من كلام النبوة لذلك قال عليه الصلاة والسلام حدث عن بني إسرائيل ولا حرج. وإذا حدثت عن بني إسرائيل انتبه لما سأنبهك إليه. أن معنى الحديث حدث عن بني إسرائيل ولا حرج أن ما وجد في الكتب منسوبا إلى بني إسرائيل في كتب أهل الكتاب أو مما تناقله العلماء أنه من كتب أهل الكتاب ووجد متناقلا فإذا كان معارضا معارضة واضحة لشرعنا فلا يجوز أو كذب أو فيه قدح في النبوة فلا يجوز التحدث به. وأما إذا كان لا يعلم صدقه من كذبه فقد أذن النبي عليه الصلاة والسلام بالتحدث عنه. لكن أن يأتي اليوم أناس على وسائل التواصل الاجتماعي فيجعل أحدهم رجلا على الأخرى ويؤلف من رأسه قصة لعيسى بن مريم أو قصة لموسى عليهم السلام أو قصة لرجل من بني إسرائيل ليست موجودة في الكتب إنما هي من نسج خياله ما لها أثر ثم ينشرها وتجدها يتناقلها الناس أين في هذه الوسائل. وإذا نصحت يقولون قال النبي عليه الصلاة والسلام حدث عن بني إسرائيل. طيب هذا أكذبوا عن بني إسرائيل هذا ما هو حدث عن بني إسرائيل هذا كذبوا على بني إسرائيل. ما قال كذبوا على بني إسرائيل قال حدث عن بني إسرائيل أي ما وجدتموه في كتبهم ما وجدتموه في كتبهم أو نقله أهل العلم المعروفون في كتبهم وتحدثوا به عن بني إسرائيل مما لم يصادم شيئا واضحا في الشريعة أو يكون فيه طعن في نبي من الأنبياء حدث عنه ولا حرج. لا تكذبوه ولا تصدقوهم فإنكم لعلكم أن تصدقوا بكذب وتكذبوا صدق معنى الحديث. ومن الأشياء المكذوبة التي فيها طعن على بعض الأنبياء كما ذكر ذلك بعض المفسرين رحمهم الله ما ذكروه في قول الله سبحانه وتعالى في سورة صاد: إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. قالوا: كان لداود 99 امرأة وكان لأحد جنوده امرأة جميلة فأعجبت داود فأرسل ذلك الذي هو زوجها أرسله في معركة وجعله قائدا لأجل أن يتقدم الجيش فيقتل فيظفر داود بامرأته فقال: إن هذا أخي له 99 نعجة أي امرأة أقصد داود ولي نعجة واحدة أي امرأة واحدة فقال أكفلنيها أي أعطني إياها زيادة فوق الذي معي وعزني في الخطاب أي شدد علي وأحرجني فيه. هذه قصة فيها طعن في نبي الله داود عليه السلام أنه على هذا الوصف، ولهذا أنكرها جماعة من أهل العلم بالتفسير لهذا المعنى. فليس كل ما جاء عن بني إسرائيل يحدث به، وإنما يحدث فيما لا يعلم أن فيه طعنا في الأنبياء أو في الشريعة، أن فيها طعنا واضحا في الشريعة مما لا يصدق ولا يكذب يحدث به إذا وجد في كتبهم. وقوله: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، الحقيقة أن الجمل من كلام الأولين ولو لم يكونوا بأنبياء، أن الجمل من كلامهم جميلة مفيدة فيها حكم، ولهذا ألف أهل العلم كتب الأمثال. الأمثال جمل تقع في موقف من المواقف أو في مشهد من المشاهد فيتخذها الناس مثلا يستفيدون منه، لأن هذا الأمر قائم على التجربة وقائم على الممارسة والدربة. فالشخص الذي عاش 70 سنة وعرف أشياء كثيرة في هذه الحياة تجده رزينا، ربما تتقاطر الحكم من فمه، ولا سيما كبار السن من الأجداد والجدات إذا جلس معهن تجد الأمثال تتقاطر من أفواههم كأنها درر، منها ما يؤيده الواقع، منها ما تؤيده الأدلة، من أمثال كثيرة. نعم. وهذا الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام مما تنوقل من كلام النبوة الأولى وأثرته النبي صلى الله عليه وسلم. كلام من في أصحاب التوراة أو في الإنجيل أو في غيرهما الله أعلم من كلام النبوة الأولى. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، جملة مختصرة مفيدة. وقوله تستحي فيها لغتان، لغة الحجازيين ولغة بني تميم. فتستحي بياءين لغة الحجازيين، وبها نزل القرآن: إن الله لا يستحيي من الحق، بإسكان الحاء وبياء وبعدها ياء، بياءين يستحيي ياء وبعدها ياء عن إسكان الحاء. هذه لغة الحجازيين. وإذا جزمت تحذف الياء الأخيرة وتبقي ياء، تبقي ياء كما في هذا الحديث: إذا لم تستح ي هذه ياء وتحتها كسرة. الكسرة التي على الياء دلالة على حذف حرف العلة التي هي الياء الثانية، لأن بعضهم قد يأتي يشكل عليه من المبتدئين يقول: لم حرف جزم والفعل المضارع الذي آخره حرف علة مثل الياء يجزم علامة جزمه حذف الياء، والياء في تستحي موجودة، فلماذا ما حذفت؟ فكيف الجواب؟ أن هناك ياء أخرى هي التي حذفت، وأما هذه الياء الموجودة الآن فإنها عين الكلمة لم تحذف. واضح؟ هذه لغة من؟ لغة الحجازيين. ولغة بني تميم ياء واحدة والحاء مكسورة. تستحي، تستحي وهي لغتنا الدارجة الموجودة يعني على ألسنتنا، استحي يا فلان استحي، قولون هلك أنت من الناس الذين لا يستحون، أنت تستحي، هكذا يقول الناس. هذه لغة بني تميم، لغة بني تميم بياء واحدة، والجزم بحذف هذه الياء، كسر فقط على الحاء، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. طيب، إذن الحجازيون بيائين والتميميون بيائ واحدة، وهذا الحديث إذا لم تستحي بياء موجودة وياء أخرى محذوفة للجازم. قال الله عز وجل إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة، والله لا يستحي من الحق بيائين. قال إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، فاصنع ما شئت، رواه البخاري. أهل العلم في هذا الحديث وجهوه بتوجيهين، كلاهما صحيح، كلاهما صحيح. التوجيه الأول إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، معناه باختصار يعني إذا كنت قليل حياء افعل اللي في راسك، هذا معنى، يعني إذا كنت قليل الحياء عديم الحياء تتجرأ على المنكرات ولا تبالي، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ولهذا يضرب الناس هذا الحديث مثلا في مثل هذه المواطن، يرون شخصا يقدم على الأشياء بتهور بدون حياء فيقولون إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، معناها أنت فقدت الحياء فلذلك صنعت هذا الشيء واقترفت هذا الشيء الذي يخل بالمروءة أو الذي يجر لك المعاصي. هذا المعنى الأول واضح؟ واضح المعنى الأول؟ ما معنى يكون إذا لم تستحي فاصنع ما شئت أي ذم، يكون ذما، أنت ما استحيت، أنت بلا حياء فعلت هذا الشيء الذي هو فيه خوارم المروءة، فيه معصية، فيه كذا، اقتحمته، إذن أنت أن حياك قليل أو منعدم، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أنك إذا أردت أن تقدم على شيء، إذا أردت أن تقدم على شيء فتأن فيه وانظر هل أنت تستحي من فعله أو لا تستحي، فإذا كنت تستحي من فعله فلا تفعله، وإذا كنت لا تستحي من فعله ففعله. يعني شخص يريد أن يدخل على ناس وأن يعظهم بكلمة أو ينبههم على خطأ، طيب يقول إذا فعلت هذا الشيء أنا ما أستحي من هذا الشيء، هذا أمر بمعروف ونهي عن المنكر، إذن افعل، شاور نفسك قبل أن تفعل الشيء، إن كان مما يستحي منه فلا تفعله، وإن كان مما لا يستحي منه ففعله. ومثل ذلك أن تخرج إلى الناس مثلا ما عليك إلا الإزار، إزار إلى السرة، تمشي بين الناس هكذا، هذا من خوارم المروءة، صار الناس صار الآن يمشي الإنسان على هذا الحال في الشارع، يذهب إلى السوق مع توفر الألبسة ومع ما من الله عز وجل به على الناس من نعم كثيرة، فهذا الناس يستحيون أن يفعلوا هذا الشيء، فإذا كنت تستحي من فعل هذا الشيء فلا تفعله. فمعنى الحديث على القول الثاني أن تجعل هذا الحديث معيارا للإقدام أو الإحجام، فإن كان مما يستحيى منه فأحجم وتوقف، وإن كان مما لا يستحيى منه فتقدم تقدم عليه. والمقصود بالحياء ليس هو الضعف الموجود عند الناس في باب الخيرات وفي باب الطاعات، فبعض الناس عنده هو ليس حياء شرعيا وإنما ضعف، اذهب وانصح فلانا يقول أنا أستحي، هذا ما لا ينال العلم مستحيا ولا مستكبر، لا ينال العلم مستحيا ولا مستكبر. الحياء يعرفونه بأنه صفة حميدة تحمل على محاسن الأخلاق ومكارم الأعمال، صفة حميدة تحمل على فعل محاسن الأخلاق ومكارم الأعمال وتجنب مساوئها، هذا تعريف الحياء. أما ما حملك على ترك المكارم أو حملك على أن تستحي من الناس فتقع في المخالفات، يا فلان لماذا دخلت معهم وجلست معهم على منكر من المنكرات، إما غناء إما دخان إما شيشة إما معسل إما ماذا، جلست معهم وجلست ناولونك القصبة وتقوم تفعل لك قرة مع الناس، قال والله استحييت، هذا ما هو حياء، هذا ما هو حياء. أو وجدت ناسا ينظرون إلى شيء ما حرم الله، لماذا ما خرجت؟ قال استحييت. أو المرأة تجلس في عرس وفيه غناء وفيه كذلك أيضا أشياء منكرة وفاضحة، لماذا ما خرجت؟ قالت استحييت. هذا ما هو حياء، هذا ليس بحياء شرعي. الحياء الحقيقي الذي يحملك على ترك المنكر والمخالفة. أما البقاء في المنكر والمخالفة وتقول استحييت، هذا ما هو حياء، هذا ضعف خور خجل. وأما حديث الحياء كله خير الحياء لا يأتي إلا بخير، فالمقصود الحياء الشرعي. وأما هذا الذي ذكرناه قبل قليل فليس بحياء شرعا أصلا حتى يقال إن الحياء خير كله. ومر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يعظ أخاه في الحياء فقال دعه فإن الحياء من الإيمان، أي الحياء الشرعي، الحياء الشرعي من الإيمان، الحياء الشرعي خير كله، كله خير. ولهذا قالت أم سليم يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. فقالت أم سلمة وبعض النساء فضحت النساء يا أم سليم تربت يمينك، قال النبي صلى الله عليه وسلم بل تربت يمينك أنت. فانظر الآن أين الحياء، هل الحياء في السؤال عن الدين أو الحياء، الحياء الشرعي أن يدفعك إلى ما تستفيد منه. أما الحياء الذي يحجزك عن السؤال عن الدين، الحياء الذي يحجزك عن الخيرات ويطيعك في المنهيات أو مساوئ الأخلاق، هذا ليس بحياء شرعا فلا تشمله الأحاديث. نعم يا أبا أحمد. طيب نعم، فليس الحياء هو ما يظنه الناس، الحياء ما حملك، خذها خذ هذا ضابطا للحياء. الصفة أو الحياء الذي يحملك على فعل مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال وعلى ترك مساوئها، هذا هو الحياء الشرعي خير كله، ما كان في جلب المنافع أو في دفع المضار. وأما ما كان في ضد ذلك فليس بحياء، ليس بحياء. نعم فيه تفصيل، هذا الحديث فيه تفصيل. طيب إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، رواه البخاري. طيب كم حديثا قرأناه؟ حديثا واحدا، حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو رضي الله تعالى عنه. ماذا فيه تهديد على المعنى الأول، وفيه معيار وميزان للإقدام والإحجام على المعنى الثاني. طيب، يقول: هل صحيح أن الشخص يخاطب الآخر فيقول له لا تستحي؟ لا، ما هو صحيح، لا تقول له لا تستحي، هذه اللفظة خطأ، وإن كان مقصدك آخر، إن كان مقصدك حسنا. بعض الناس يأكل فيقول له لا تستحي، يقوم يأكل لقيمات فيقوم، يقول له كل لا تستحي، لا، خطأ، قل له استحي وكل، كل واستحي، لأن الحياة خير كله. أما لا تستحي خطأ. رأيته أحرج فرأى ناس دخلوا وسحب نفسه، هذا إيثار، هذا خير. شبع قام، خير. أما قام وهو أو ترى رأيته يأكل ببطء وهو هكذا محرج منك أو شيء، لا تقول له لا تستحي، مد يدك، لا، قل له استحي ومد يدك، مد يدك استحي. أما أن تقول له لا تستحي، لا تنهاه عن شيء من الشريعة، حسن، لا تخجل. طيب، لا تخجل. طيب، الخجل قد يكون فيه خجل، هو يعني صفة قد تحمل الإنسان على ترك ما يحتاج إليه وينفعه. يقول: أنا لا أخرج من البيت فيقولون لي أخرج إلى السوق، فأقول لهم أنا أستحي من الذهاب إلى السوق لما فيها من الفتن والاختلاط، هل هذا من الحياء؟ إذا احتاج الإنسان للخروج إلى السوق يخرج إلى السوق، يأخذ منها حاجته، من السوق حاجته، ويرجع. وإذا استطاع أن يرسل غيره أرسل. نعم، فهذا شيء ربما تركك من أخذ شيء تحتاج إليه أنت أو يحتاج إليه أهل بيتك، لا، خرج إلى السوق، غض بصرك، تجنب الفتن، اذكر الله في طريقك وفي السوق، خذ حاجتك وارجع، وإذا وجدت من يكفيك فلا بأس. أما أن تكون أنت في البيت يذهب إلى السوق تقول أنا أستحي، ومن يذهب إلى السوق؟ تذهب أمك إلى السوق تشتري المقاضي، هذه مصيبة، هذه مشكلة. لا، اذهب أنت، غض بصرك، استحي وغض بصرك، خذ الأشياء التي يحتاج إليها أهل بيتك وارجع. خلق يبعث على ترك القبيح وعدم التقصير في حق ذي الحق. نعم، نعم. يقول: أين هذا الحديث؟ اعلم أبا مسعود، في الصحيح، اتفقا عليه أو في مسلم، اتفقا عليه. يقول: أنا أخرج من البيت حين أذهب إلى الصلاة، وفي الشارع أصحابي لا يصلون، فيقولون لي استهزاء: يا فلان صلي لنا، صلي لنا ولك، وأنا أشير برأسي، يعني نعم، هل أنا آثم؟ الآن من الذي هو ما استحيا؟ هم ولا أنت؟ أنت الحياة الذي ينبغي لك أن هذا الحياة يقول لكم، يقول: تعالوا تعالوا نصلي كلنا، صلي كل واحد، صلي لنفسه، الصلاة لا تقبل النيابة، الصلاة مما لا يقبل النيابة، الصوم إذا مات يصوم عنه وليه، أما الصلاة لا تقبل النيابة. قول له، يقول: صلي لنا ولك، صلي لنا ولك، قل لهم تعالوا نصلي كلنا واركعوا مع الراكعين، قل لهم اتقوا الله أصحابك، هذه النصيحة هي التي تنفعهم. هم لا يستحون، ما استحوا منك، لا من الله ولا من خلقه، الناس يصلون وهم جالسون في الشوارع، وأنت أعطي النصيحة على الطريق، كلمة تنفعهم ولا تضرك. قل لهم إذا قالوا لك صلي لنا ولك، قل لهم: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، وامشي. اليوم الثاني يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وامشي. اليوم الثالث فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وامشي. أعطيه النصائح على الطريق، ما سيقول لك مرة ثانية صلي لنا ولك، يرونك من في الزقاق يهربون الزقاق الثاني. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.